اتعرض يعني قضيه عابره في هذه المساله, وهي حكم الاذان الملحن, حكم الاذان الملحن. وقال العلماء يعني يصح الاذان ولو ملحنا به. كلمه التلحين او اللحن في الاذان لها معنيان, قد تنصرف الى اللي هو الطرب يعني في الاذان, الطرب يعني بالضبط كده كما يحدث في الاذان اللي بياتي في الراديو, وكما يحدث في المساجد, عامه المساجد الا مساجد السنه وامصار السنه. واضح الذين يعني يلتزمون بالجديه والانضباط في النداء الى الصلاه. اما يعني كما كان حصل ضرب المثال من زمن بعيد من احد الناس, يعني كان يقول لو ان هاب ولله مثل اعلى, يعني هاب ان هناك مدير في مصنع مثلا ويريد ان يجتمع بكافه الموظفين, فارسل رسولا اليهم ينادي فيهم بالميكروفون مثلا او باي اله, يعني يخبرهم ان المدير يامركم بان تحضروا الى مثلا القاعه الفلانيه كي يجتمع بكم. فاخذ هذا الشخص الموظف الذي كلف بذلك, وقف مسك الميكروفون واخذ يعني ايه مش هقول اكثر من اللي يفعل كما يفعل المؤذنين في الاذان الذين يلحنون. مش هقول طبعا حنا نذكر كيفيه, لكن معروف يعني ان هو عملها مثل ما يفعلون في كلمه ايه حي على الصلاه وايه والطريق اللي يحصل والفلاح, علشان يستعرض طول نفسه وحسن صوته ويلحن في الكلام ويخرج عن قواعد التجويد. فماذا يفعل المدير به اذا كان هذا الكلام الجاد الصارم يتلى بطريقه فيها هذه الاوضاع التي نراها؟ على اي الاحوال هذه من البدع التي شاعت منذ ازمان وليس فقط في هذا الزمان, ولم ينجو منها الا انصار السنه واهل السنه والجماعه. اولا نتكلم بالنسبه لحكم الاذان الملحن, وكما اكرنا الترحيم في الاذان بكل نوعين, اما لحن في النطق بالكلمات وهذا على اقسام, لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى, واما اللحن اللي هو التلحين يعني التلحين بتاع الاغاني, مطرب يريد ان يطرب الناس بصوته وباذانه. اولا هل يصح الاذان الملحن يعني المطرب به, هل يصح ام لا يصح؟ نعم لا, احنا بنتكلم واحنا بنتكلم على النوع الثاني من اللحن, بنتكلم الان على الاذان اللي فيه طرب, فيه طرب كلكم تعرفون الطرب ولا حول ولا قوه الا بالله. فالاذان الملحن اللي هو بيعملوه زي الاغاني وبيمدوا فيه اصواتهم بهذه الطريقه, هذا هو بنتكلم عنه. لو واحد اذن هذا الاذان يصح اذانه ام لا يصح؟ لا يصح طبعا. انت تقول على اي الاحوال هذا الاذان يصح, لماذا؟ لحصول المقصود به, يعني يصح بغض النظر عن الكراهه او العدوان الذي حصل من المؤذن بهذا التلحين. لكن ما هو المقصود بالاذان؟ المقصود الاعلام, وقد حصل به الاعلام, فيصح الاذان ولو ملحنا اي مطربا به لحصول المقصود به. يقال لحن في قراءته اذا طرب وغرد. وفي التعريفات اللحن في القران والاذان التطويل فيما يخصص, التطويل فيما يخصص, اشهد ان لا اله الا الله يمدها مد ايه او لا اله, فيطول فيما يقصر او يقصر فيما يطول, يطول فيما يقصر او يقصر فيما ينبغي ان يطول, هذا هو اللحن الذي نقصده. والتطريب تقطيع الصوت وترديده, واصله خفه تصيب المرء من شده الفرح او من شده التحزين من الاطراب او الطربه او الطربه. طيب ماذا عن اللحن الاخر بقى, نوع اخر من اللحن اللي هو اللحن الذي الذي يكون في الفاظ الاذان نفسه, لحن في الفاظ الاذان نفسه. مثلا يقول مثلا حي على الصلاه, فيقول مثلا ايه يرفع تاء الصلاه او يضيع صلاته او حي على الصلاه على الصلاه, اقصد هي طبعا صحيح على الصلاه, نقل انه قال في الاقامه حي على حي على الصلاه, حي على الصلاه او حي على الصلاه وحي على الصلاه, فهذا لحن. هل يحيل المعنى؟ لا يحيل المعنى, هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى. كذلك حي على الفلاحة او حي على الفلاح, مع ان على تجر هنا ومع ذلك يضمها او يستحوى, هذا لا يؤثر لانه لا يحيل المعنى, فلا يمنع اجزاء القراءة في الصلاة, فهنا اولى. يعني كان مثل هذا النوع من اللحن الذي لا يحيل المعنى لا يحد ان صحة صلاته اذا ارتكبه وهو داخل الصلاة, فاولى ان يكون ذلك في الاذان. نعم. ولحن القارئ في القراءة يلحن لحنا ولحونا ولحانة ولا حالية, اخطأ في الاعراب. هنا اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب غير التطريب الذي في الحالة الأولى. أخطأ في الإعراب وخالف وجه الصواب فهو لاحل ولحان ولحانة. ويكرهاني ويكرهاني يعني الملحن والملحون. يعني إيه النوع الأول والنوع الثاني؟ النوع الأول هو الملحن والنوع الثاني اسمه إيه؟ الملحون. الملحن اللي هو التطريب اللي فيه غناء واضح وطرب وتغريب، والملحون الذي فيه خطأ في ماذا؟ في الإعراب. الأول هو فيه تقصير حيث ينبغي التطويل أو تطويل حيث ينبغي التقصير، أما الثاني فهو اللحن الذي لا يحيل المعنى. فمع صحة الأذان إلا أن هذين النوعين من اللحن يكرهان، يكره الملحن والملحون. قال أحمد كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب. وسمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يطرب في أذانه فقال لو كان عمر حيا لفك لحيك. اللحن هو الايه؟ الفك يعني. لو كان عمر حيا لفك لحيك. لا لعله يقصد ان اللحين يعني اللحن اليمين والشمال لان دول ملتحيين في الوسط هنا، قال فهم الاحيان بهذا المعنى. وراى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يؤذن فجاء هذا المؤذن الى ابن عمر وقال له اني احبك في الله، فقال وانا ابغضك في الله. قال وفيما ذلك؟ قال لانك تلحن في اذانك وتاخذ عليه اجرا، لانك تلحن في اذانك وتاخذ عليه اجرا، لان التلحين ينافي الخشوع والوقار وينحو الى الغناء ويكره ما فيه غلظه وصبابه. كذلك بعض الناس قد تؤذن هو مش عايز يلحن ولا يقرب ولا يغني، لكن يعني يؤذن اذان بغلظه وبصبابه وبجفاء شديد. واضح؟ او يتكلم، كذلك يكره الزيادة في الأذان، هذا عدوان من مما لا يليق، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى للمؤذن أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. أي نعم. فبعض الناس تزيد في الأذان طبعا كما نعلم للأسف الشديد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير المعروفة المتبعة، ويعطلون كثيرا من السنن بسبب هذه البدعة، ونرجو أن نخصص ذلك فيما بعد إن شاء الله. سمعت بنفسي مؤذنا في احدى القرى يؤذن في الاذان ويقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، فاشهد ان سيدنا محمد رسول الله. هل انت اذا تلوت القران وقلت وامن بما نزل على محمد تقول وامن بما نزل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ فهذا من العدوان ومن البدع. كذلك يكره في الاذان والاقامه ان يكون من ذي لثغه فاحشه، من ذي لثغه فاحشه يعني يكره الأذان والإقامة من صاحب لثغة، لثغة وزن غرقة، وهي حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أو غينا. الراء يقولها لام أو غين. نعم. الله أكبر مثلا. نعم. أو السين تصير تاء ونحو ذلك، أو أن لا يتم رفع لسانه. قال الأزهري اللثغة أن يعدل بحرف وكذا اللكنة. وفاحشة أي مجاوزة للحد، فإن لم تكن اللثغة واللكنة فاحشتين لم تكره. فقد روي أن بلالا كان يبدل الشين سينا والفصيح أكمل. وعند المالكية والحنفية طبعا هذا نحتاج للتحقق من إسناده، وعند المالكية والحنفية إن أدى إلى تغيير الكلمات حرم، إن أدت اللثغة أو اللكنة إلى تحريف الكلمات حرم. ويقصر الأذان إن أحال اللحن المعنى، اللي هو بقى ايه الاذان الايه الملحن ولا الملحون؟ الملحون. في الاذان الملحون اذا كان ملحونا لحنا يبطل المعنى او يحيل المعنى ويحرفه، فهذا ايه هذا يبطل الاذان ما يعتد به. كان مثلا يقول مثلا الله اكبر، هذه مصيبه. الله اكبر يعني هل ربنا اكبر؟ هل الله هل الله اكبر؟ فهذا لحن ايه طبعا يحيل المعنى ويبطل المعنى. نعم. او مثلا يمد يمد الفاء الله اكبر. نعم. مثال اللحن الاخر مثل ابدال الكاف فاء، استغفر الله، تخيل انت الله اكبر الفاء تبقى فاء مثلا، او همزه بدل اكبر الفاء يحولها الى همزه. نعم. او مثلا قال اشهد ان محمدا رسول الله، هذا يبطل، هذا الاذان يبطل. لماذا؟ لماذا يبطل؟ اشهد ان محمدا رسول الله،
بالتفصيل شوية.
تعرفها ايه في هذه الحالة؟ يقول اشهد ان محمد رسول الله. بدل من قال بدل؟ جزاك الله خير. اشهد ان محمدا رسول الله. ما له؟ عايز تقول ايه؟ هذا كلام غير تام. فلماذا؟ لانه يهم البدلية. اشهد ان محمدا الذي هو رسول الله. فماذا؟ ما قلت شيئا. اذا هذه جملة غير مفيدة لإيهامها البدلية فلا يتم الكلام. اشهد ان محمدا رسول الله. واضح؟ هذه الانواع من اللحن كلها تحيل المعنى فتبطل الاذان ولا يصح.
واضح؟
في صور اخرى من اللحن كان يقول مثلا الله اكبر اكبر بالجيم، الله اكبر، واحيانا يجوها فعل ماضي الله اكبر الله الله اكبر، يعني انها اكبر. غير طبعا اللحن في قواعد التجويد ان الاذان ليست المساله يعني هينة، لكن لابد ان الشخص الذي يؤذن تشترط في شروط كما سنبين ان شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد، ولابد ان يتعلم تجويد الاذان تماما كما يجود القران. الله اكبر، مثلا الله ما يقولش الله الله لانه لا حظ للهمزه في التفخيم. هل في همزه تفخم؟ لا يمكن، الهمزه لا حظ لها في التفخيم، لابد ان ترقي. يقول الله اكبر، تفخيم الباء اغلب ليس الله اكبر با الباء ايضا، وهكذا يعني اصحاب الحروف. وهذا ينبغي ان تدرس على من يتقن تجويد القرآن كي يصحح المؤذن أذنه ويدربه على ذلك. أخيرا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني كلاما قريبا في نفس هذا المعنى، قال رحمه الله: ويكره اللحن في الأذان فإنه ربما غير المعنى، فإن من قال أشهد أن محمدا رسول الله ونطب لام رسول أخرجه عن كونه خبرا، ولا يمد لفظة أكبر لأنه يجعل فيها ألفا فيصير جمع كبر وهو الطبش أكبر، ولا تسقط الهاء من اسم الله تعالى الله أو الصلاة، ما يقولش الصلاة، حي على في ناس تقول حي على الصلاة يعني كأنها صاد لم ألف فقط ما فيش هاء، لكن يقول الصلاة. ولا يسقط الحاء من الفلاح، حي على الفلاح، ما يقولش الصلاة. لما روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن لكم من يدغم الهاء. قلنا: وكيف يقول؟ قال: يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أخرجه الدارقطني في الأفراد. وما ما أعرف صحة هذا الحديث. فأما إن كان ألتغى لصغة لا تتفاحش جاز أذانه، فقد روي أن بلالا كان يقول أشهد يجعل السين سينا، وإن سلم من ذلك كان أكمل و أحسن. أنا أكتفي اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود إلى فقه الأذان. وقفنا عند قولي الماتم: ولا يصح قبل الوقت، ولا يصحان قبل الوقت، يعني لا يصح الإقامة والأذان ولا الإقامة قبل الوقت. قال في الشرح: أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه. انتهى لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هذا حديث رقم 218، وقال الألباني: صحيح تقدم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هذا حديث مين؟ يعني ليس واحد فقط، أبو مالك بن الحويرث. نعم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. لحديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا الحديث متفق عليه. أولا قوله: ولا يصحان قبل الوقت، لا يصحان، لا تصح الأذان ولا الإقامة قبل الوقت. لماذا؟ لأن الأذان هو عبارة عن إعلام بالوقت، فلا يجوز أن يكون قبله لأن يذهب مقتوله. لأن إذا كان الأذان قبل الوقت، إذا كان الأذان هو إعلام وإعلان للناس أن وقت الصلاة قد دخل وحان وقت الصلاة، فإذا أذن رجل أو أقام قبل أن يدخل الوقت، واضح؟ فإذا تنتفي الحكمة من تشريع الأذان. لماذا؟ لأن الأذان هو عبارة عن تنبيه لدخول وقت الصلاة. فإذا حصل قبل الوقت ذهب المقصود والحكمة من تشريع الأذان ولا يصحان قبل الوقت. قال في الشرح: أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه. وحكى فيه ابن جرير الإجماع والدليل حديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة فاشترط حضور الصلاة دخول وقت الصلاة حتى يجب عليهم أو يعني ينبغي أن يشرعوا في الأذان. لكن له استثنى أذان الفجر، هو الصلاة الوحيدة التي يجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت في أذان في الفجر، إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. لماذا خط نصف الليل؟ لأن بذلك يخرج وقت العشاء المختار، وقت العشاء المختار أن في وقت اختيار وفي وقت اضطرار، فالوقت الاختيار ينتهي في نصف الليل الأول. وطبعا يحسب نصف الليل ابتداء من المغرب، من أذان المغرب، ما بين أذان المغرب وأذان الفجر يخص الوقت على اثنين، فينتهي وقت الاختيار بالنسبة للعشاء في منتصف الليل، يعني مش منتصف الليل الساعة 12 كما يتوهم الناس، مش الساعة 12، لأن اليوم عند الإفرنجة يبدأ بإيه؟ يبدأ بالساعة 12 إيه؟ ليلا، واضح؟ يعني تبقى الساعة 1 بالليل دي بيعتبروها من صباح يوم اليوم التالي، واضح؟ أما نحن فعندنا مثلا المسلمين اليوم بيبدأ بإيه؟ الليلة تبدأ بغروب الشمس، يعني نحن الآن دخلنا في ليلة الثلاثاء، الآن نحن في ليلة الثلاثاء. طبعا الحكمة من استثناء وقت الفجر بجواز الأذان يعني قبله قبل دخوله، لأن الصبح يدخل وقتها والناس نيام، الصبح بخلاف الصلوات النهارية الأخرى، الصبح يدخل وقتها والناس نيام، هؤلاء الناس قد يكون فيهم الجنف والمحدث، فاحتاج إلى تقديم الأذان على دخول الوقت كي ينتبه الناس ويتأهبوا للصلاة. أما سائر الصلوات فإنه يدخل وقتها والناس مستيقظون، في النهار يكون الناس أصلا في الغالب مستيقظون، فلا يحتاج إلى تقديم الأذان قبل الوقت، وأيضا لئلا يتنافى مع الحكمة من تشريع الأذان وهي الإعلام بدخول الوقت. أما في الفجر فلأجل هذه العلة، وهي أن الناس يكونون نياما فيهم الجنوب فيهم المحدث، تحتاج إلى الاستعداد والبعد الاستيقاظ من النوم، ولذلك أيضا يعني يزيد في الأذان في الفجر إيه؟ الصلاة خير من النوم، تنبيها لهم على ذلك. هذا فيما يتعلق بالأذان، يعني الأذان أذان الفجر طبعا لا أذان الفجر هو الذي يستثنى من هذا المنع الذي ذكرناه. أما الإقامة فلا يجوز تقديمها على الوقت لأنها تراد لاستفتاح الصلاة، طبعا بالنسبة للأذان أمر واضح واستثنينا أذان الفجر. أما الإقامة عموما فهل يمكن أن تكون لك إقامة للصلاة قبل دخول الوقت؟ الأذان تكلمنا بالتفصيل أن الأصل في الصلوات الأربعة في غير الفجر لا تصح الأذان إلا بإيه؟ بدخول الوقت. أما الإقامة فلا يمكن بأي حال من الأحوال سواء في الفجر أو غيره أن يصح إقامة الصلاة أو تقديمها على الوقت. لماذا؟ لأن الإقامة المقصود بها استفتاح الصلاة، إنما يراد بالإقامة استفتاح الصلاة، فلا تجوز قبل الوقت. إذن الإقامة لا يجوز تقديمها على وقت الصلاة ولا على إرادة الدخول فيها، فلا بد لصحة الإقامة من هذين الشرطين: الأول دخول الوقت، والثاني إرادة الدخول في الصلاة. دخول الوقت والثاني إرادة الدخول في الصلاة. يعني الإقامة قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقب الإقامة ثم شرعت الصلاة عقب ذلك لم تصح هذه الإقامة، وإن أقام في الوقت لكنه أخر الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفطر. أقام الصلاة ثم فصل فصلا طويلا بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة، واضح؟ يعني انتفى الشرط الثاني وهو إرادة الدخول في الصلاة، هذه الحالة أيضا لا تصح إقامته. إن أخر الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفطر، لأنها تراد الدخول في الصلاة فلا يجوز الفصل أو إطالة الفطر بينهم، واضح؟ فمن أجل ذلك لا يجوز أن يقيم قبل دخول الوقت ولا قبل إرادة الدخول في الصلاة. فممكن واحد يقيم بعد الأذان ثم ينتظر نصف ساعة، هو أقام في الوقت لكن طال الفصل جدا، بين الإقامة وبين الصلاة، فلابد من إيه؟ بجانب دخول الوقت في الإقامة لابد أيضا من ذلك من إرادة الدخول في الصلاة، وإلا يصير القصر بينهم. لو ألقى بعض كلمات الأذان لغير الصبح قبل الوقت وبعضها في الوقت لم يصح الأذان، يعني النصف الأول من الأذان يعني فعله قبل أن يدخل الوقت ودخل الوقت في أثناء الأذان لنفرض، فاستمر أكمل الأذان في النصف الثاني من الأذان بعد ما دخل الوقت، يبطل الأذان كله، يبطل الأذان كله ولا يصح عليه أن يستأنف الأذان كله من جديد. وإن كان بعض العلماء قالوا يعتد بقوله إيه الله أكبر الله أكبر، واضح؟ بعض العلماء قال يعني يعتد بقوله إن هو لو في النصف الثاني يختم الأذان فيقول إيه حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال يمكن أن يعتد بالله أكبر الله أكبر أنه أطاعها داخل الوقت. فإذا قيل قال مخالف طب كلمة لا إله إلا الله المفروض يقول الله أكبر الله أكبر وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا هذا ذكر ولا يضر. على أي الأحوال الأقرب ما ذكرنا وهو أنه يستأنف الأذان إذا كان قد أتى ببعضه في قبل دخول الوقت وببعض الآخر بعد دخوله يستأنفه كله. ثم قال إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، وتم علة ذلك. طبعا بالنسبة لوقت نصف الليل تحديده يعني كما ذكرنا لأنه وقت الاختيار بالنسبة للعشاء، وقت العشاء المختار، كذلك نفس هذا الوقت يدخل فيه وقت الدفع من مزدلفة، وبعض العلماء يرى أنه يدخل فيه أيضا وقت رمي الجمرة وطواف الزيارة، وإن كان في هذا تفصيل ذكرناه من قبل في فقه الحج. يقول لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا متفق عليه. ومكتوم هو نفسه عمرو، هو نفسه عمرو بن قيس، ابن أم مكتوم هو عمرو بن قيس وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وقد استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم 13 مرة في غزواته، كان إذا خرج من المدينة للغزوات يستخلفه على المدينة وحصل ذلك 13 مرة. وشهد ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه فتح القادسية واستشهد بها في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا ابن أم مكتوم هو عمرو ابن قيس رضي الله عنه. وكما ذكرنا مكتوم هو نفسه عمرو، يعني ابن أم مكتوم يعني ابن أم نفسه، هو ابن أم نفسه، فعمرو هو مكتوم. وصفوه بذلك أنه كان رضي الله عنه أعمى لا يبصر، وكانت أمه مثناة به، ابن أم مكتوم عمرو ابن قيس رضي الله عنه. نعم الحديث إن بلالا يؤذن بليل، طبعا استعمال صيغة المضارع هنا يفيد دوام ذلك واستمراره من بلال رضي الله تعالى عنه. إن بلالا يؤذن بليل، كان هذا شيء مستمر وكان عادة من بلال رضي الله عنه أنه يؤذن بليل، يعني قبل دخول وقت الصبح، هذا هو الدليل، قبل دخول وقت الصبح إن بلال يؤذن بليل، هذا دليل على دوام ذلك منه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينهه عنه، فثبت بذلك جواز الأذان الفجر قبل دخول الوقت. فالسنة أن يؤذن للصبح مرتين إحداهما قبل الفجر، السنة أن يؤذن للصبح مرتين إحداهما قبل الفجر. متى قبل الفجر؟ اختلف العلماء فيه، بعضهم قال في الثلث الأخير، بعضهم قال منتصف الليل، بعضهم قال في آخر وقت السحر، يعني هو قبل الفجر مباشرة، لأن في بعض الروايات ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، معناه ممكن يكون قريبين جدا من بعض. لكن على أي الأحوال ذكرنا أنه يجوز أن يكون هذا قبل الوقت حتى لو كان ويبدأ من منتصف الليل. فالسنة أن يؤذن الصبح مرتين إحداهما قبل الفجر، والأخرى عقب طلوع الفجر لحديث بلال، إن الحديث المذكور إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا هو الدليل على ما ذكرنا. والأفضل أن يكون مؤذنان، الأفضل أن يكون المؤذن الذي يؤذن الأذان الثاني غير المؤذن الذي يؤذن الأذان الأول، يؤذن واحد منهما قبل الفجر والآخر بعده. الشخص الذي يؤذن قبل الفجر الحكمة من ذلك هي الإعلام باقتراب الفجر، الإعلام لذلك نحن في إيه في تعريف الأذان قلنا الإعلان بدخول الوقت أو بإيه باقترابه، أو باقترابه، وهذا هو موضعه.
أنه يؤذن قبل الفجر للإعلام باقتراب وقت الفجر. الاثنين واحد. لكن هو عامة العلماء يقول الإعلام بالميم والآخر بعده. والآخر بعده والعلة فيه الإعلام بالوقت المقصود بالأذان. فإن اقتصر على أذان واحد جاز أن يكون قبل الفجر وأن يكون بعده. إذا اقتصر على أذان واحد جاز أن يكون قبل الفجر وجاز أن يكون بعده. وإذا اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ما هو المعهود في سائر القرآن. الأفضل أن يكون هذا يعني الأذان يعني إيه اللي هو أذان دخول الوقت نفسه اعتبارا بباقي الصلوات. وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها. فإذا كان هناك شخص يوظف الأذان الأول طبعا هذه مفيدة جدا وتظهر في رمضان بالذات واضح. أو بالنسبة للذين يصومون طبعا في أثناء السنة في خلال تغير رمضان. لماذا؟ أنه إذا أساد على صوت شخص معين الصوتين مختلفين فإذا أساد على شخص يعرف أن فلان الفلاني أو الصوت الفلاني هذا يؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت والثاني هذا يكون بعد دخول الوقت واضح أو عند دخول الوقت. فإذا ما كانش لم يكن قد تسحر مثلا أو لم يكن قد أوتر أو غير ذلك من الأسباب فإنه يعلم إذا سمع صوت فلان المعتاد أنه بيكون مثبت في الأذان الأول فلا يتحرج من الأكل والشرب واضح والسحور والسحور. أما إذا سمع الثاني فيعلم أن الوقت دخل فلا يجوز له أن يتعاطى الطعام والشراب واضح. هذه الفائدة من وجود صوتين مختلفين في الأذان. أيضا ينبغي للشخص الذي يؤذن قبل دخول الوقت أن يثبت الموعد الذي يؤذن فيه يعني قبل الأذان مثلا بساعة قبل الأذان بثلث ساعة وهكذا يواظب على نفس هذا الوقت ولا يمثله بين وقت وآخر بل يكون يواظب على وقت واحد في الليالي كلها ليعلم الناس ذلك من عادته فيعرف الوقت بأذانه. إذا أذن يعرف أن باقي ساعة باقي نصف ساعة باقي ساعتان وهكذا ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى حتى لا يقرب الناس ما يجيش مرة يؤذن في الوقت ومرة يؤذن قبل دخول الوقت فيلتبس يعني يلبس بذلك على الناس ويغتر بهذا الأذان. أيضا ربما صلى بعض من سمعه الصبح بناء على أذانه قبل وقته واضح. إن كان أحيانا يؤذن قبل الوقت أذان واحد قبل الوقت وأذان ويوم ثاني يؤذن في الوقت فربما هذا يلبس على الناس فيغترون بأذانه فواحد يعني يسمع الأذان ويكون هو في الفعل أذن قبل الوقت فيصلي الصبح قبل الوقت وبالتالي تقبل الصلاة لا تصح طبعا والله بسبب ماذا؟ بسبب هذا التشويش. وربما امتنع المتسحر من سحوره وامتنع المتنفل من صلاته بناء على أذانه قبل وقتها. ومن علم حاله لا يستفيد بأذانه فائدة لتردده بين الاحتمالين. يعني من عرف ان هذا الشخص غير منضبط في الاذان احيانا يؤذن قبل الوقت بأذن اذان واحد لكن احيانا لانه قبل الوقت واحيانا اخرى بعد الوقت فمن يجهل حاله من يجهل حاله فانه يقع في هذا الحرج كما على التفصيل الذي ذكرنا. ومن علم ان هذا الشخص غير منضبط في مواعيد اذانه في مواعيد اذانه احيانا يؤذن قبل الوقت واحيانا في الوقت فانه لم يستفيد من اذانه شيئا. لماذا؟ لانه متردد هل هذا في الوقت ام في غير الوقت لانه يجوز عليه عدم الانضباط في مواعيد الاذان. ايضا ذكر العلماء انه يكره الاذان قبل الفجر في شهر رمضان. يقول الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ويكره الاذان قبل الفجر في شهر رمضان نص عليه احمد في روايه الجماعه لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم ويحتمل الا يكره في حق من عرف عادته بالاذان في الليل واضح. لكن إذا كان الناس في المنطقة أو في هذا الحي يعرفون أن المؤذن معتاد متعود على أذان معين اللي هو الأذان الأول أنه بيؤذن قبل الوقت واضح. ففي هذه الحالة لا يكره أذان الفجر في رمضان الأذان قبل الوقت يعني لأن بلالا كان يفعل ذلك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا كما ذكرنا فيه إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه العادة التي اعتادها بلالا هو أنه يؤذن أولا بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فهذا في رمضان واضح. فدل على جواز ان يكون هناك يؤذن واحد لكن تزول الكراهه تزول الـ يعني تزول هذه الكراهه في رمضان بما إذا كان الناس يعلمون أن هذا هو الأذان الأول وليس الأذان الثاني. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم، لينبه نائمكم كي يستيقظ ويرجع قائمكم، يعني كي لا يتمادى في التنفل فيوتر بسرعة قبل دخول الوقت. يقول: ورفع الصوت ركن، ورفع الصوت ركن، ليحصل السماع المقصود بالإعلان، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، وإن رفع صوته فهو أفضل. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا يقول: ويستحب رفع الصوت بالأذان إذا كان يؤذن للجماعة، إذا كان يؤذن للجماعة لصلاة الجماعة فيستحب أن يرفع صوته ليكون أبلغ في إعلامه وأعظم لثوابه. والأحاديث طبعا سبق أن ذكرنا الأحاديث لا بأس من أن يعني نذكركم ببعض منها في هذا المقام. منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وفي بعض الروايات: ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. هذا يفيد إيه؟ استحباب أن يمد صوته ويعني يكون شديدا وقويا حسب استطاعته. ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. وفي رواية أخرى: كل رطب ويابس سمعه. وفي رواية ابن ماجه: ويستغفر له كل رطب ويابس. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لابن أبي صعصع: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة أرفع صوتك بالنداء. مع أنه لو في البادية، مع أنه لو في البادية لا في الغالب لا يرجو أن ينضم إليه أحد في صحراء، ومع ذلك قال له إيه؟ أرفع صوتك بالنداء. فطبعا لما يكون في المدينة أو القرية أولى أن يرفع صوته كي يسمعه الناس ويحصل لهم الإعلام بدخول وقت الصلاة. إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك للنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يستحب رفع الصوت بالأذان ليكون أبلغ في إعلامه وأعظم لثوابه، ولا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته، لا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته لئلا يضر بنفسه وينقطع صوته. نعم. فإن أذن لعامة الناس جهر بجميع الأذان، لابد أن يجهر بكل الأذان، ولا يجهر ببعض ويخافت ببعض لئلا يفوت مقصود الأذان وهو الإعلان. وإن أذن لنفسه أو لجماعة خاصة حاضرين جاز أن يخافت وأن يجهر، وأن يخافت ببعض ويجهر ببعض، إلا أن يكون في غير وقت الأذان فلا يجهر بشيء منه لئلا يغر الناس بأيامه. إلا إذا كان في وقت يعني غير وقت الأذان، واضح جماعة تخلفت مثلا أو هيصلوا في مكان آخر، فلا يجهر بالأذان بحيث يشوش على الناس ويظنوا أن وقت الصلاة الأخرى قد دخل. ولذلك فقال هنا: رفع الصوت ركن، يعني معناها إذا أذن المؤذن لجماعة المسجد وأسمع نفسه فقط ما رفع صوته فلا يصح منه الأذان لقوله إيه؟ ركن. واضح. ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالإعلام، هذا في حق إيه؟ في حق من يؤذن لجماعة. ما لم يؤذن لحاضر لشخص حاضر فبقدر ما يسمعه، هو يؤذن له هو فقط، فإن رفع صوته فهو أفضل. والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا، وفيه يعني حث من كان في البادية أن يرفع صوته. وكما ذكرنا يستحب أن يكون رفع صوته بقدر طاقته، ويكره أن يزيد فوق طاقته في الأذان. عليك السلام. ثم ذكر هنا بعض الشروط في المؤذن وقدرها بقوله وتنى تنى يعني يستحق ان هذا مستحق ومندوب. واضح؟ وان كان بعض العلماء رأوا انه لا يشترط في المؤذن غير الاسلام فيه شرط الاسلام لحديث مالك بن الحويرث اللي هو قوله ايه يؤذن احدكم فيؤذن احدكم ولم يشترط في غير الاسلام يسن كونه صيتا صيتا بكسر الياء وتشديدها ويسن كونه صيتا اي رفيع الصوت وقوي الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أنذى صوتا منك وهذا الحديث صحيح حديث رقم 220 ولأنه أبلغ في الإعلام لأن رفع الصوت يكون أبلغ في الإعلام المقصود بتشجيع الأذان ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت لأنه أرق لسامعه لأن هذا كلما صوت المؤذن كان نقيا ونديا فهذا يبشر الناس أحيانا يمكن أن يصدر بعض الناس مؤذنا يكون صوته منفرا جدا حتى أن بعض الناس تتأذى من سماعه لما في صوته من النفور والنشوز واضح فينبغي الاهتمام بهذا الأمر أن يكون صوت المؤذن صوتا نديا بقدر المستطاع أما صوت أهل الجفاء والغلظة وأحيانا يكون صوت منفرا تماما حتى من الناس من يغلق يعني النوافذ حتى لا يصل هذا الصوت الذي يؤذيه أحيانا يصل الأمر والتنفير لهذا الحد مع أن هذا ذكر الله عز وجل فينبغي أن نحبب الناس بذكر الله وأن ندعوهم إلى الصلاة بما يعني إيه يبشرهم ويحببهم في هذا النداء العظيم هنا والدليل على ذلك ما ذكرناه في حديث عبد الله بن زيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الأذان في المنام قال ألقه على بلال فإنه أنذى صوتا منك فالعلة إيه فإنه أنذى صوتا منك فإذا أراد قول أن يختاروا مؤذنا راسبا للمسجد مثلا وانتقوا شرطا على أساس أنه أندى صوتا لا ينبغي لمن ينافسه ممن هو أقل منه في جودة الصوت أن يحزن لماذا فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يراعي تصويب خاطر عبد الله بن زيد لأن هذا فيه مصلحة شرعية وهي تحديد الناس في الأذان ويعني عدم تنفيرهم واختيار الأندى صوتا وعن حديث أبي محذورة أيضا في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان وهذا حديث رواه ابن خزيمة وصححه وأيضا صححه الإمام النووي رحمه الله حديث أنه عليه السلام لما يعني أعجبه صوت أبي محذورة علمه الأذان كي يؤذن هو إن كان المؤذن يعني بصيرا وبصيرا أحيانا تطلق على الضرير الذي لا يرى كما جاء في بعض الحديث انطلقوا بنا الى البصير الذي في ثاني فلان نظوره واضح فان كان المؤذن يعني بصيرا واضح يعني اعمى اذا كان يخشى انه يغلط او يغلط في الوقت ان كان معه شخص اخر يرى لم يكره ان يؤذن اما اذا كان يستخل هو بالاذان وليس معه من يرشده لدخول الوقت لا يرى الشمس مثلا او هذه العلامات فإنه يكره أن يكون هذا الصفة والدليل على جواز أن يؤذن من لا يرى أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وكان أعمى كان يؤذن مع بلال إذن أذان الأعمى يصح لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمرو كان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت يعني كان ابن أم مكتوم لا يبدأ ويشرع في الأذان حتى يقول له بصير بجواره أو واحد من الصحابة يقول له أصبحت أصبحت يعني هيا هيا اشرع في الأذان وهذا رواه البخاري على أي الأحوال كما يصح أذان الأعمى لكن يكره إذا خشي أن يغلط في الوقت فإن كان معه بصير جاز ولم يكره واضح يستحب أن يكون مع الأعمى بصير يعرفه بدخول الوقت أو يعني يجوز أنه يؤذن بعد أذان رجل آخر بصير طيب إذا هذا أول ما يسن في المؤذن أن يكون صيتا أن يكون صيتا أي رفيع الصوت أمينا هذه الصفة الثانية المستحبة في المؤذن أن يكون أمينا ويكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات. والحديث هم أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام. والحديث هو رقم 21 و200 فحسنه الألباني. أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، معنى ذلك أن الأمان عبارة نوع من الأمانة، نوع من الأمانة. فلذلك ذكروا هنا في هذا السياق أن يكون المؤذن أمينا، أي عدلا لا صيانة في دينه ومرؤته، لأنه مؤتمن على الأوقات، يعني لأنه يرجع إليه في الصلاة وغيرها كصيام وفطر. يؤتمن الناس على أديانهم وعلى عبادتهم، سواء الصلاة أو الصيام، وقت الصيام أو وقت الفطر. فلا يؤمن إن كان شخصا مستهترا لا ليس بعدل أو فاسق ينتهك حرمات الله ويذهب المعاصي. إذا هذا شخص الدين ليس بيصلي عنده تعظيم للدين، وبالتالي لا يؤتمن على هذه الأمانة العظيمة. قد يؤذن قبل دخول الوقت أو يعني يلبس على الناس في عبادتهم، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن ثقة عدلا. واضح؟ طبعا لا تسقطوا هذه الأحكام دائما على واقعنا اللي احنا هنا في مدن مثلا أو كذا، لأن ممكن المؤذن كثرة المساجد والله الحمد بالأذان بيتجاوز المؤذنون من مكان آخر ويعرفون بالوقت عن طريق ذلك. إذا تخلف رجل أو تقدم أو تأخر في الأذان غالبا الناس ينتبهون في المدن لهذا ويحتاطون. لكن نتخيل أي واقع من العلم نتعلمه لا ندري متى نحتاج إليه. تخيل ناس في صحراء مثلا وعندهم مؤذن واحد ومسجد واحد فقط، فإذا كان هذا المؤذن مثلا غير عدل فإنه لا يؤتمن على تخريب وقت الصلاة. أيضا مش شرط في كل مكان حنجد التقويم النتيجة وموجود في وضعه، لأن للأسف الشديد الآن الناس عندهم الأذان هو أن يكون عن ثلاث النتيجة. فإذا جبت المؤذن قلت له عرفنا يعني علامات دخول الوقت، عرفنا ما وقت الصلاة، ما هو وقت الفجر، ما هو وقت المغرب، ما هو وقت كذا، واضح لا يعرف إلا في النتيجة. فأصبح المؤذن الآن غالبا يعني إلا ما رحم الله لا يعرف شيئا عن مواقيت الصلاة أصلا، مع أن هذه هي وظيفته الأساسية، بل أحد الصفات التي تطلب فيه أن يكون عارفا بالمواقيت. واضح؟ نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. أي نعم. أمينا كما ذكرنا لأنه مؤتمر على الأوقات. والحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. وطبعا أمينا يعني يكون أمينا ظاهرا وباطنا ولو عبدا، واضح. وإذا كان عبدا فيؤذن فإنه يستأذن سيده، أما مجرد العدالة الظاهرة فشرط. يعني هنا هو هنا بيقول إيه، بيقول يسن كونه طيئتا أمينا، أمينا يعني أمينا في الظاهر وفي الباطن، واضح يسن. لكن أما العدالة الظاهرة فقط، العدالة الظاهرة التي يظهرها في الناس، فمجرد العدالة الظاهرة شرط وليس فقط مستحبة. لماذا؟ لأنه إن كان فاسقا فإنه لا يؤتمن، لا يؤتمن أن يتلاعب في الأذان أو يغر الناس ويخون في هذه الأمانة. وقال الوزير ابن هريرة استحب حرية المؤذن اتفاقا، استحب أن يكون حرا اتفاقا. وقال الشافعي رحمه الله أحب أن يكون المؤذنون خيار الناس، يعني هذه وظيفة ينتقى لها أفضل الناس وأعدلهم وأتقاهم وأمرهم وأكثرهم أمانة. يقول الشافعي رحمه الله وأحب أن يكون المؤذنون خيار الناس. أيضا ذكروا في صفة الأمانة أن من ضمن صفات المؤذن أن يكون أمينا. قالوا ليس فقط لأنه مؤتمن على الأوقات على من حيث السحور والصلاة، واضح، لكنه أيضا لأنه يؤذن على موضع عالي. السنة كما يأتي شراء أن يكون الأذان على شيء مرتفع، واضح. فإذا وقف على شيء مرتفع مبنى مثلا أو منزل مجاور أو المسجد نفسه، واضح، فإنه في الغالب يشرف على بيوت الآخرين. وطبعا أيضا لا نقيد أنفسنا بالواقع الذي نعيشه الآن، أصبحت البيوت متراكمة بهذه الطريقة التي نشهدها الآن. لكن أيضا لكن هناك ما زالت بعض البلاد وبالذات في السودان وبعض المناطق في الجزيرة ما زالت البيوت كما كان من قبله، يكون البيوت متساوية في ارتفاعها، واضح. ومعروف للشرع كيف يعني يقدس حق الجوار، يعني لا ينبغي الإنسان أن يرفع بيته على بيت جاره إلا بإذنه. لماذا؟ أنه إذا ارتفع عنه فإن ذلك يمكنه من الاطلاع على داخل بيته.
صلح من فضلك تقلب الشريك
أو شيء من هذا. فأما إذا كان تقيا ولعا فإنه يغض بصره ولا يتطلع إلى يعني المنازل المجاورة. نعم. فهذه من أداب السكن العالي أن يغض الإنسان بصره عن جيرانه. نعم. ففي الحقيقة يعني أذان المؤذن وقبول والعمل به هو عبارة عن إيه؟ قبول شهادة. المؤذن يقول للناس أشهدكم أني قد إيه؟ قد رأيت علامات دخول الوقت. يحكم بالخلفة. فإذا طبعا حتى يقبل الخبر لابد أن يكون عدلا على الأقل عدالة إيه؟ الظاهرة. لأنه بهذا هذا نوع من قبول الشهادة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد وهو شهادة منه بدخول الوقت. هذا إن شاء الله سنتناوله بالتفصيل، سنتكلم فيه بالتفصيل موضع الآن إن شاء الله. شخص إيه خارج المسجد يعني. فهذه السنة المهجورة، والإخوة أحيانا همتهم تتسع فيقيمون مثل هذه السنن، وثم يلبس أن تكثر ويأذنوا داخل المسجد. السنة أن يكون الأذان خارج المسجد. نعم. سنوضح ذلك شباب الفقه الشرع على اي احوال. طيب نفرض ان انه قد اذن مؤذن فاسق، يصح الاذان ام لا يصح؟ يصح الاذان وهو مكروه، يعني يصح اذان الفاسق اذا اذن مع الكراهه. يعني هو يصح في ايه؟ في مجرد تحصيل وظيفه الاذان. يعني يصح الاذان لشيء اقامه وظيفه الاذان في حد ذاتها، لكن لا يجوز تقليد الفاسق هذا، لا يجوز تقليده ولا قبول خبره في دخول الوقت. لماذا؟ لأن خبره غير مقبول لأنه فاسق. واضح؟ ثم ذكر الصفة الثالثة وهي العلم في الوقت، فقال عالما بالوقت. نعم. طيبا أمينا عالما بالوقت. لماذا؟ ليتمكن من الأذان في أوله وليؤمن خطأه. طبعا المؤذن اذا لم يكن عارفا بالمواقيت غر الناس باذانه، اذا لم يكن عارفا بالمواقيت غر الناس باذانه. لكن هل هذا شرط؟ يعني اولا احنا نريد ان ننسى التيسيرات الموجوده الان حتى نتعلم الفكر، ان ندري كما اقول لا ندري متى نحتاج الى هذا العلم. واضح؟ مثلا اذا تكلمنا عن احكام الاستجمار اللي هي الاستنجاء بالاحجار مثلا، واضح؟ بعض الناس تستغرب نحن الان لا نحتاج لهذا. ما يدريك قد يتواجد إنسان في ظروف لابد يكون عنده سلاح العلم، فإنه لا يدري ماذا يحتاج إليه، فينبغي استحضار هذا الأمر دوما. فالمؤذن وظيفته تتبع أوقات الصلاة وإعلامها للناس، تتبع أوقات الصلاة بالحواس بالنظر، واضح؟ بالعلامات المعروفة كما نذكر ذلك تفصيلا كل وقت من أوقات الصلاة. هذه وظيفة المؤذن. الناس الآن المؤذن في نظره هو اللي ينظر في النتيجة أو في الحساب الفلكي ويؤذن طبقا لذلك، وإن كان جاهلا تماما واضح إلا ما رحم الله يعني إيه معنى الأوقات وإيه سر هذه الأوقات وماذا وراءها. واضح؟ أجل أن يكون عالما بالوقت. هل معرفة المؤذن في المواقيت شرط أم ليس بشرط؟ بعض العلماء قالوا هو مستحب فقط، يستحب فقط، وذهب الآخرون إلى اشتراطه أنه يشترط في المؤذن أن يكون عارفا بالموقف. لكن قالوا اشتراط ليس اشتراطا مطلقا، مش معناه إذا واحد أذن في داخل الوقت وهو جاهل بالمواقيت إذا أذن هل يصح أذنه أم لا يصح؟ مدام أذن في الوقت الأذن صحيح، لأنه أذى المقصود وهو أعلم الناس بدخول الوقت في الوقت الحقيقي مع جهله. وكما يحصل الناس من اليوم من كثير من الناس لا يعرفون شيء عن المواقيت، لكن يؤذن في الوقت الصحيح لأنه بيقلد الإيه؟ اللي احنا بنسميها النتيجه التقويم. واضح؟ فاذا يعني لكن متى يعني نقول اشترط ان يكون عارفا بالوقت؟ يشترط يعني في من يولى ويرتب الاذان، اذا كنا احنا عين موظف الاذان يرتب ويولى شخص خاص بالاذان يواظب على الاذان ويصححه المؤذن الراتب، فهذا ينبغي ان يكون يعني عائلا بالمواقيت. لكن لو رجل يؤذن لنفسه او يؤذن لجماعه مره فلا يشترط معرفته بالمواقيت، بل إذا علم دخول وقت الأذان لتلك الصلاة صح أذانه لها بدليل أذان الأعمى. ذكر بعض العلماء وهذا الأمر متفق عليه عند علماء الشافعية أنه يستحب أن يكون الأذان
في ولد من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيه أو من الأقرب فالأقرب إليه. هذا نوع من الأولويات ممكن أن توضع في الأذان إذا أمكننا الوصول لشخص من نفس الصحابة الذين جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأذان فيهم فهذا يكون أفضل. والشافعية اتفقوا على هذه الأفضلية لما روى أبو محذورة رضي الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لنا. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لنا وصح أو يعني جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه ولم يصح مرفوعا. الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة. الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة. أي نعم. ثم ذكر الصفة الثانية وهي متطهرا عالما بالوقت متطهرا. وطبعا هذه تحت ذات إيه؟ سنة كونه متطهرا يعني معناه أن هذا مستحب. يستحب للمؤذن أن يكون متطهرا. وطبعا متطهرا صفة أعم من أن تخص بنوع معين من الطهارة يعني متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر بل تشمل أيضا طهارة البدن وطهارة الثياب. واضح؟ يقول متطهرا لحديث أبي هريرة حديث رقم 222 لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا هو أصح. إذن هذا الحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يؤذن إلا متوضئ. خلاص بالكلام في هذه القضية قبل أن نفصلها أن الأذان والإقامة من الجنب والمحدث صحيحان مع الكراهة. الأذان والإقامة من الجنب والمحدث صحيحان لكن مع الكراهة. طبعا هذه الكراهة تشتد أكثر مع في حالة الإيه؟ الإقامة. في حالة الإقامة معناه أن إذا أذن وهو في هذه الحالة يتخلف عن الصلاة لأن الصلاة الإقامة كما ذكرنا لابد لها من دخول الوقت وإرادة الدخول في الصلاة. إذن هو لن يقيم إلا إذا شرع مباشرة في الصلاة وبالتالي سيتخلف للوضوء أو للغسل. وكما أثرنا من قبل متطهرا يعني من الحدثين الأصغر والأكبر إجماعا. وفي الرعاية قال يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه طبعا قياسا على الطهارة من الحدثين. وقال في الإنفاق وغيره ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع. لا تجب الطهارة الصغرى للأذان بلا نزاع. فإن أذن محدثا جاز. لماذا؟ لأن الأذان لم يزيد على قراءة القرآن وقراءة القرآن لا تشترط لها الطهارة. نحن نتكلم في مس المصحف. نحن نتكلم في إيه؟ في القراءة باللسان. واضح؟ فإذا كان يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن وهو غير متطهر فأولى يعني لن يقل الأذان عن القرآن طبعا. أقصد يعني لأن الأذان لن يزيد على قراءة القرآن. أي نعم. دي قضية أخرى احنا تكلمنا عليها من قبل بالتفصيل موضوع مس المصحف لغير المتطهر أو غير المتوضئ فيها كلام حتى لا نخرج عن الموضوع إلى الآن نتفصل فقط على موضع الحل وهو الأذان. فإن أذن محدثا جاز لأنه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة غير مشترطات له ليست بشرط لكنها إيه؟ مستحبة. ويكره أذان الجنب. قال شيخ الإسلام للخلاف في صحته للخلاف في صحة أذان الجنب يكره ولو بمسجد لحصول المقصود وهو الإعلام. إذا لو أذن مؤذن في مسجد وهو جنب ما حكم هذا الأذان؟ صحيح أم غير صحيح؟ أولا صحيح الأذان صحيح. واضح؟ طيب مكروه أم غير مكروه؟ مكروه. إذا يكره مع صحته. لماذا؟ صح لأنه حصل الإعلام بالفعل وهو مقصود الأذان. طيب لكن إذا من قال بتحريم أذان الجنب وهو في المسجد تتوقعون يعني ما سبب هذا التحريم أو ما وجهه؟ أيوة لأنه إيه؟ يحرم لبسه في المسجد الذي يجوز الجنب فقط هو إيه؟ عبور السبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل. واضح؟ فمن قال بتحريم أذان الجنب لا يلزم من قوله أنه يبطل أذانه فيصح أذانه مع الكراهة. واضح؟ ويحرم لبسه في إيه؟ لبسه في المسجد هي حرمة المسجد واسم هذا الرجل لبسه فيه. وفي الفروع يصح وثاقا على الأصح يعني يصح باتفاق علماء الحنابلة على يصح أذان الجنب بلا كلام. لكن الكلام اللي من قال بتحريم أذان الجنب اللي هو في المسجد بسبب حرمة المسجد وأنه لا يجوز أن يلبس ويمكث في المسجد يجوز له أن يكون عابرا سبيلا. ووجه ذلك
وجه صحة الأذان أذان من الجنوب مع الكراهة أن الجنابة أحد الحدثين فلم تمنع صحته كالآخر قياسا على المحدث حدث الأضرار. كذلك بالنسبة للمحدث تكره إقامته، تكره إقامة المحدث بلا نزاع. لماذا؟ لأنه سيفصل بين الإقامة وبين الصلاة بالوضوء. طبعا إن كانت بقى يعني أشد وأغلظ إذا كان المقيم إيه جنبا بتبقى يعني أشد وأشد وأغلظ، فالكراهة في الجنب أشد منها في المحدث وفي الإقامة أغلظ. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يناقش هذه المسألة، مسألة استحباب الطهارة بالنسبة للمؤذن والمقيم، قال وأصح ما يحتج به في المسألة هي أنه يصح مع الكراهة، لأن عكس اللي يسمى عكسها إيه ذكرى، سن كونه متطهرا، سن كونه متطهرا. ما معنى سن كونه متطهرا؟ يكره كونه غير متطهر، واضح؟ وطبعا كراهة في المسجد أخف من كراهة في الإيه؟ في حالة الجنابة، والكراهة في الأذان أخف من كراهة في الإقامة، وهكذا كما ذكرنا. يقول النووي رحمه الله تعالى وأصح ما يحتج به في المسألة حديث المهاجر ابن قلقل رضي الله تعالى عنه. من يذكر هذا الحديث أو من يتوقع ما هو هذا الحديث؟ يعني هو الحديث بيستدل به على استحباب الطهارة للذكر. أي نعم، نعم هو هذا هو الحديث، حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. وهذا يقول النووي هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة. هذا حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. فهذا دليل على استحباب الإيه، لأن مجرد كلمة السلام عليكم أو ورحمة الله تحرج أن يقولها وهو على غير طهارة، فدل على استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل. فهذا يعني كما قال الإمام النووي رحمه الله يعني أصح ما يحتج به في هذه المسألة. ثم قال في هدى، وانا اعتقد ان في سقط هنا في المتن، يعني لان الشرح واضح ان يطرح كلمه ساقطه، يعني قوله ايه هنا في اخر المتن يقول متطهرا فيهما، متطهرا فيهما، ثم قال في الشرح اي الاذان والاقامه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فاذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذننا قياما. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما. إذا المسألة هنا إيه؟ طيب إذا نفترض كلمة إذا قائلا فيهما، منظورة عندكم في حد عنده طبع عليه بس هي كلمة قائلا؟ لا ما خلاص مش الطبع التي عندي فيها كلمة فيهما فقط، أنا خمنت كتبت بالرصاص كلمها قائما. طيب خير منظورة عندكم قائما، قائما فيهما، قائما فيهما، يعني يسن أن يكون المؤذن واقفا والمقيم واقفا ليس قاعدا فضلا عن مضطجع. فيهما أي الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، هذا حديث 223 وهو صحيح. قم فأذن قال له إيه؟ قم فأذن. وكان مؤذن، هذا حديث 224، كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. يقول الألباني لم أجده بهذا اللفظ. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، يقول فإن أذن قائدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي وهذا رقم 225 رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، يعني لعذر. هذا حسن رواه الأكرم. ويجوز على الراحلة، يجوز أن يؤذن على الراحلة. قال ابن المنذر وهذا رقم 226 ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، هذا حسن ذكره في الشرح. إذن يستحب أن يكون المؤذن والمقيم قائما، ومال شيخ الإسلام
إلى عدم إجزاء أذان القاعد. إذا شخص أذن وهو قاعد بدون عذر فلا يجزئ أذانه عند شيخ الإسلام بن تيمية، والعلماء كافة على أنه لا يجوز قاعدا كما ذكره القاضي عياض وغيره، وكرهه أهل العلم لمخالفة ما عليه السلف. ويصح فإنه ليس بآكد من الخطبة وتصح من القاعد، يعني الأذان والإقامة ليس أوكد من خطبة الجمعة، وتصح خطبة الجمعة من الشخص إذا كان قاعدا يعني مع الكراهة. ولا يكرهان لمسافر راكبا وماشيا، إذا كان شخص مسافرا فلا يكره منه الأذان والإقامة سواء كان راكبا أو ماشيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن في السفر على راحلته، أذن في السفر على راحلته في الحديث الذي سنذكره، وهو حديث يعلى ابن مرة، حديث يعلى ابن مرة رضي الله تعالى عنه. وطبعا في هذا الحديث أن الرسول عليه السلام هو بنفسه أذن، هو بنفسه أذن، كما جزم الإمام النووي في بداية الكلام عن الأذان أن الرسول عليه السلام أذن مرة، فهذه هي المرة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطرت السماء من فوقهم والجلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الإمام النووي رحمه الله رواه الترمذي وإسناده جيد. وهذه الصلاة كانت فريضة، الكلام النووي، وهذه الصلاة كانت فريضة، ولهذا أذن لها وصلاها على الدابة للعذر ويجب إعادتها، انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. يعني إذا زال العذر النووي يقول أنه يجب أن يفعل. طيب إذن هذا فيما يتعلق بالأذان قائما والإقامة قائما، يعني إن أذن قاعدا لعذر فلا بأس وإلا فيكره، لكن لا يكره أذان المحدث. بعد ما ذكر هذه الصفات استثنى هذه الحالة، لكن لا يكره أذان المحدث، يعني مع استحباب أن يكون متظاهرا يستثنى هنا يقول، لكن ومع ذلك لا يكره، يعني يصح نص عليه لأنه لا يجب على القراءة، وسبق أن كان هذا بالتفصيل. بل إقامته، يعني يكره إقامة الإيه المحدث لا يعني أذانه. لماذا؟ للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. الإمام مالك يوجب على المقيم أن يكون متوضئا لمراعاة الإيه عدم الفصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة. أيضا مما ننبه عليه هنا أنه لا يؤذن الإنسان قبل المؤذن الراتب، لا يستأذن الإنسان على المؤذن الراتب ولا يسبقه في الأذان. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب، لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا أن يتخلف أو يخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره. إلا أن يتخلف المؤذن الراتب غير موجود ورح أو يخاف فوات وقت التأذين بتأخره فيؤذن غيره، كما روي عن زياد ابن الحارث الصدائي أنه رضي الله عنه أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب بلال، حين غاب بلال، وأذن رجل حين غاب أبو محذورة قبله، فأما مع حضوره فلا يصدق بالأذان، فلا يصدق بالأذان، فإن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان. إذا لابد من احترام حق الإمام المؤذن الراتب في الأذان، ولا ينبغي أحد لأحد أن يسبقه بحجة أنه يريد أن يحصل الفضيلة، فضيلة الأذان. أما إذا يعني تشاحوا في الأذان، إذا تشاحوا في الأذان فماذا يكون الأمر؟ ما معنى إذا تشاح اثنان أو أكثر في الأذان؟ تشاح مشتق من إيه؟ من الشح، من الشح وأحجرت الأنفس الشح، والشح هو البخل مع الحر، بخل مع حر. فمعنى ذلك أنهم تشاحوا في الأذان، يعني كل واحد منهما يريد ألا يفوته الأذان أو يريد أن يستأثر به دون غيره. أي نعم، فإذا تشح نفسان في الأذان، طبعا نفسان لا يكون منهما الإيه؟ المؤذن الراتب. فإذا كان هناك مثلا شخص راتب ونازعه غيره، لا خلاف أنه يقدم الراتب. نعم. فلما فالإمام النووي يقول هنا الإمام القدامى يقول وإذا تشحن الثاني في الأذان قدم أكملهما في القطار المعتبرة في التأذين. يعني طبعا لابد أن نفرق ونقول تفصيلا يعني إذا تشحن الثاني في الأذان ولم يكن للمسجد مؤذن راتب. في حالة ثانية نعم ممكن أن يكون التشاح أيضا بين عدد من المؤذنين, يكون للمسجد الواحد عدة مؤذنين, واضح عدة مؤذنين وتنازع ومفروض في كل وقت يؤذن واحد فقط نفسه, فتنازعوا من الذي يبدأ, من الذي يبدأ بالأذان واضح, أو يؤذن واحد ثم الكل يرددون خلفه كما يحصل في المسجد النبوي مثلا في المدينة, فتنازعوا من الذي يبدأ واضح, فيقدم أكملهم ويعني أقومهم بهذه الصفات التي ذكرناها. أو كان هناك مسجد صغير ولو كل واحد منهم أذن فأذن يؤدي هذا إلى التشويش, اختلاف الأصوات يؤدي إلى التهويش, ففي هذه الحالة يقرع بين هؤلاء المؤذنين ويؤذن واحد وهو الذي خرجت له هذه القرعة. فيمكن إذن نقول وإذا تشحن الثاني في الأذان ولم يكن المسجد مؤذن راتب أو له مؤذنون لكن يتنازعون في الابتداء واضح, فهذه الحالة يقرع بينهم. نعم وإذا تشاحن الثاني في الأذان قدم أكملهما في الخطال المعتبرة في التأذين, فيقدم من كان أعلى صوتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه ألقه على بلال فإنه أنزى صوتا منك, وقدم أبا محذورة لصوته. كذلك يقدم من كان أبلغ في معرفة الوقت وأشد محافظة عليه ومن يرقيه الجيران, يراعى أيضا الأسرار رضا الجيران عن هذا المؤذن أو ذاك, واضح يعني الجيران مقصود المصلون يعني أو أكثرهم المرافقون وغيرهم ممن يسكن محلتهم ويجمعهم هذا المسجد. والجار عند الإطلاق, كلمة الجار عند الإطلاق إنما تكون لمن للمنافق للشخص المنافق, ومن يرتضيه الجيران لأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر, فإن تساوي من جميع الجهات أقرع بينهما. أقرع بينهم إذا القرعة ستكون متأخرة عن ماذا؟ عن مراعاة الخصال المطلوبة في المؤذن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما بالنداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا يعني لاقترعوا. وعرفنا محل هذا الحديث, محله أنه يراعى أولا الصفات الأكمل في الصفات المذكورة, وطبعا لا يكون هذه المنافسة مع المؤذن الإيه الرأس. أي نعم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا, هذا متفق عليه. ولما تشاح الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسن الأذان أول الوقت, يسن الأذان أول الوقت لما روى, وهذا الحديث حديث رقم 227 لما روي أن بلالا كان يؤذن في الوقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شيئا. هذا رواه ابن ماجه هو حديث حسن كما قال الألباني في رواية الغليل. يسن الأذان أول الوقت لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شيئا. نعم يقول ابن قدامة رحمه الله ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة. وروى جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. وفي رواية قال كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يحزم, لا يحزم يعني لا يسرع, لا يسرع ثم لا يقيم يعني معناه أنه هو في الأذان كان يترسل ويتمهل لا يحزم لكن في الإقامة تكون أسرع. ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه, فإذا خرج أقام الصلاة حين يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند هنا. لكن هنا يناسب أن نذكر أيضا جواب هذا السؤال وهو كم يفصل بين الأذان وبين الإقامة, كم يفصل بين الأذان وبين الإقامة يعني ما هي الفترة التي يتركها بين الأذان وبين الإقامة. طبعا الناس في هذا الزمان لأنهم لا يعرفون حدودهم, لا يعرفون حدودهم وقليل من يكون فقيها فيهم, نجد اضطرابا شديدا جدا يعني حقيقة الإمام الراتب أحيانا في بعض المساجد بل والمؤذن أيضا الناس يريدونه تبعا لأهوائهم يتحكمونهم فيه
وكان تحصل من فتن بجد المساجد التي يكثر فيها العوام بسبب تدخل هؤلاء المأمومون فيما لا يعنيهم فيما ليس هو من وظائفهم، فتجدهم يتحكمون في الإمام في كيفية الصلاة، في كم القراءة الذي يقرأه، في إقامة الصلاة تكون متى، كل واحد يريد أن تنهي الناس على يعني على هواه. واضح. وربما وقعوا بعض البدع بسبب هذا الجهل وأحدثوا فتن كثيرة كما يعني تعلمون جميعا. من مواضع النزاع بين الناس الموضع النزاع في موضوعات الوقت اللي يكون بين الأذان وبين الإقامة، هذا أمر موكول إلى الإمام، هو الذي ينظمه وهو الذي يكلف المؤذن به إقامة الصلاة. لكن بالنسبة للفصل بين الأذان والإقامة كيف يكون؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين، بقدر واحد يتوضأ لأن هو إعلان بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت. ما معنى إعلام بدخول الوقت؟ يعني واحد في محل التجارة أو في بيته أو غير ذلك يسمع الأذان، فمعناه أنه علم أن الوقت دخل. ما معنى الوقت دخل؟ معناه أنه إيه؟ لابد أن يستعد للصلاة أولا بالتطهر، وربما يحتاج لقضاء الحاجة، ويمشي إلى المسجد لأنه علم هو في البيت عن طريق الأذان. واضح. ويصلي النافلة. واضح. إذا لابد أن تترك له فرصة بين الأذان وبين الإقامة حتى يتأهل ويستعد للصلاة، فيفصل بينهما بقدر الوضوء وصلاة ركعتين يتهيئون فيها. وفي المغرب يفصل بجلسة خفيفة، هذا كلام الأذان القدامى، في المغرب يفصل بين الأذان والإقامة بجلسة خفيفة، قالوا لضيق وقتها، وقالوا أيضا لأن الناس عادة يجتمعون لصلاة المغرب قبل وقتها، ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة. وحكي عن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يسن في المغرب، لا يسن الفصل في المغرب، ولنا يعني لنا على مذهبنا في استحباب هذا الفصل ما روى عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل. يعني المفروض من الأذان كما ذكرنا الحكم من الأذان الإعلام، فبالتالي يجب أن تترك فرصة للتهيئ للصلاة بالتفاصيل التي ذكرناها أو التنفس المهل. ويعني في حديث عبد الله بن زيد اللي هو حديث رؤية عبد الله بن زيد عند ربة المنام الأذان، يعني الشخص الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام بعدما أذن قعد قعدة قعد قعدة، يعني بعدما أذن قعد فترة بسيطة ثم أقام، فمعناها أن لابد من الإيه أو يعني مش لابد بكل الشرط، يعني أنه يستحب وجود خاص بين الأذان وبين الإقامة. لماذا؟ كي ينتظر الجماعة هذا النداء. نعم. وإذا وصل الأذان بالإقامة فإن الناس تفوتهم إيه؟ صلاة الجماعة أو أول صلاة الجماعة، فلا يحكم المقصود بالأذان. أما الحديث المذكور حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، نفسا يعني وقتا يتنفس فيه الناس، يعني يفرغ الآكل من طعامه في مهل. شخص يأكل يعني يأكل ويتم طعامه في مهل، ويقضي حاجته في مهل، ويقضي حاجته في مهل. وأشد ما نرى الخلل بسبب مخالفة هذه السنة وهذا الهدي حقيقة في رمضان، في رمضان بكل مأساة الحقيقة، أن الناس بدل ما رمضان هذا موسم العبادة وموسم تعمير بيوت الله سبحانه وتعالى بالصلاة وصلاة الجماعة، كأن الناس توافقت على أن تهتم بالمساجد، كأن الصلاة بيحصل تخفيض في عددها، صلاة الجماعة أقصد، والناس يعكفون أمام الأجل الطبي وأمام التمثيليات والفوازير، ومجرد الأذان ما بيؤذن كأن إيه كما يعني ساعة الطفل، واضح، ويهجم الجميع على الأكل وينسون أن يقول لك المدفع ضرر، حتى ما بعض الناس لا تربطها بالأذان، يقول لك المدفع ضرر، كأن مثلا دي لحظة الانطلاق في الهجوم، مش هو حتى بعض الناس لا تربطها بالأذان أصلا، لا مفروض إعلام بدخول وقت إن الشمس غربت ودخل وقت الصلاة فاستعدوا لصلاة المغرب، فهذا من البلاء الذي عم وصم في أغلب الناس في هذا الزمان، إن الأذان 30 أذان هم دي اسم المدفع ما اسموش الأذان. واضح. ففي الحقيقة فيه يا أحسن حرج ذلك لو أننا عودنا الناس كما يحصل في بعض البلاد سنن طيبة وحسنة، يعني يأتي معهم طعام خفيف، طعام خفيف حتى لو مش تمر يعني زيادة على التمر، يأتي بعض الطعام الخفيف، فتك 10 دقائق بين الأذان والإقامة،
يقصد لا يذهب بالجوع اذا كان شديد الجوع ويشرب وهو مستريح، ثم يجتمع الناس بالمسجد ويصلون صلاه المغرب في جماعه. واضح لا اريد هذه الظاهره الخطيره ان تهجر المساجد بهذه الصوره. اي نعم اي نعم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لبلال: يا بلال اجعل بين اذانك واقامتك نفسا يفرغ الاكل من طعامه في نهل ويقضي حاجته في نهل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. المعتصر يعني الذي يقضي حاجته من اعتصر طعم استخرج، والمعتصر بقدر ما ايه اذا دخل لقضاء حاجته. هذه الرحمه بالناس والتيسير عليهم وتحسين فائده الاذان ان يجتمعوا جميعا بقدر المستطاع كي يعني يعملوا المسجد بصلاه الجماعه. وفي المغرب طبعا معروف الحديث يعني صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الشريفه لمن شاء صلوا قبل المغرب لمن شاء. فاذا ومعروف الحديث ايضا ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا اذن المؤذن للمغرب يعني اتخذوا التواري وصلوا ركعتين، وصلوا ركعتين اتخذوا التواري. لماذا؟ كي يتخذوها سترة يتخذوها، حتى ان الشخص الغريب يدخل يظن ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. يتوقع ان هذه السنة البعدية ليست القبلية لكثرة الناس الذين يعني يتفرقون في المسجد يصلون ركعتين قبل اذان المغرب. لكن طبعا هي سنة ليست مؤكدة، هي سنة المغرب القبلية. نعم. يقول: وروى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. قال إسحاق المنصور: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. وروى الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد. يعني مما يؤسف له أن الكتاب المغني لم يخدم الخدمة المطلوبة حتى في الطبعة الأخيرة، هي طبعة الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي والدكتور فتاح الحلو. للأسف الشديد الطبعة طبعة متقنة جدا وحققت النسخة نفسها من تحقيق النسخة نفسها، لكن الأحاديث للأسف حصل تقصير بالغ وكانت فرصة تاريخية لتحقيق هذا الدكتور الضخم الذي هو من أشمل وأعظم مراجع الفقه الإسلامي. فمما يوصف له أن هذه الأحاديث تمر دون تحقيق. واضح؟ يعني حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى بيحكي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون هذا؟ وبدون تعليق على الشخص الحقيقة، قلما يعني أحيانا يخرجون الأحاديث بدون تحقيق ولا خدمة، الله المستعان. مع أن هذا الكتاب يعني عمدة القضاء في بعض البلاد، العمدة الذي على أساسه تكون القضاء والفتاوى. نعم. وقال أحمد: يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أذن المغرب. قيل: من أين؟ كان أين الدليل؟ قال: حديث أنس من حديث أنس وغيره: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا التوارية وصلوا ركعتين. ولأن الأذان شرع للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيأوا لها. دليله سائر الصلوات، دليله سائر إيه؟ الصلوات، أن يترك وقت للناس حتى يستعدوا لهذه الصلاة. كان لو قلنا مثلا قلنا لهم، وبعدين هذا الامر يرجع للمؤذن، يعني لا باس طبعا ان بعض الناس المفروض ان احنا نكون انضباط ودقه في المواعيد والاوقات، خاصه اذا كان واحد يترك وظيفته او شغله او دراسته ويذهب للصلاه. فكلما كان الظروف الان حتى نعين الناس على تعمير المساجد وصلاه الجماعه، كلما كان هناك انضباط في الوقت كلما حصلنا هذه الفوائد، خاصه في هذا الوقت الناس رق عندها الدين ويعني اهملت هذه العبادات. فنحتاج لتحديد اوقات مثلا بعد الاذان مثلا بربع ساعه او ثلث ساعه او عشر دقائق او كذا من الوقت الذي يحدد في الصلوات حتى في ظروف اهل كل منطقه، لا باس من التزام ذلك لكن يكون باذن الامام. واضح؟ ويرجع فيه الى كلمه الامام عند الثلاثه. خلاص؟ لان يعني مراعاه ظروف الناس تساعدهم على الاذان، لكن اذا ترك الوقت للاذان الاقامه بلا ضابط فربما شق على شخص بيعمل عند واحد متى يذهب الى المسجد فيعطل كثيرا. لكن اذا اراد ان يحصل الجماعه فقط خير ظروفه فانه يعرف ان استقام الصلاه بعد مثلا ربع ساعه فيذهب في الوقت ويدرك الجماعه من اولها. اي نعم. فلا باس ان تضمن هذا الامر حسب ظروف اهل كل محله. نعم. ثم يقول والترسل فيه، يعني مما يستحب في الأذان أيضا أو يسن في الأذان الترسل فيه. والترسل هو التمهل، يعني الترتيب والتأني وترك العجلة، هذا هو الترسل. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال، وهذا حديث رقم 228، إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. وهذا الحديث ضعيف جدا، رواه أبو داود، ضعيف جدا. فيستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان بلا نزاع، والمترسل الذي يتمهل في تأذينه ويبينه بيان يفهمه من سمعه من غير تمديد ولا مد مفرط، كما يحصل في الأذان بتاع الإذاعة التمديد والمط الشديد جدا في الكلمات بصورة تخرجها عن تخرجها إلى اللحن. أي نعم. وهذا مأخوذ من قولهم جاء فلان على رسله، على رسله يعني على هيئته، غير عاجل ولا متعب لنفسه، ضد المسرع. ولأن الأذان إعلام للغائبين فالتثبت فيه أبلغ في الإعلام، أن يتثبت ويتمهل في الأذان حتى يؤدي هذه الوظيفة. وبعض العلماء ذكروا في ما يستحب أن يكون صوته بتحذير وترخيص، ليس فيه جفاء ككلام الأعراب، أو ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كلام المتناوتين، لا هو يعني لين أو ولايم في أذانه زي الناس إنسان المتناوت، واضح، ولا هو غليظ وجاف كجفاء كلام الأعراب، لكن يكون رقيق وفيه تحزين. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى والترسل التمهل والتأني من قولهم جاء فلان على رسله، والحذر ضد ذلك وهو الإسراع وقطع التطويل، وهذا من آداب الأذان ومستحباته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف جدا. وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم، فاحذم يعني أسرع. قال الأصمعي وأصل الحذم في المشي إنما هو الإسراع، وأن يكون مع هذا كأنه يهوي بيده إلى خلفه، ولأن هذا معنى يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة فاستحب كالإفراد. أي نعم. ولأن الأذان إعلام الغائبين والتثبيت فيه أبلغ من الإعلام، والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التثبت فيه. يعني هذا ما يقع الآن إن في الإقامة، الإقامة لإعلان لمن؟ للغائب عن الحاضر، إعلان الحاضر، فبالتالي ما في داعي إن إحنا يحصل تمهل في ألفاظ الإقامة، لكنها تكون سريعة، واضح، نسبيا يعني. أما الأذان فالأذان وأذان الغائبين فكلما خوى صوته وتناهل في الأذان كلما أعطى فرصة أكثر ليسمعه أكبر عدد من الناس. هنا نكتفي اليوم بهذا القدر فيما يتعلق بفقه الأذان، ونخرج شمال الفرنسا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، هذا الحديث رواه مسلم. وهناك زيادة يعني فمن نسي فليستقئ، فمن نسي فليستقئ. والحديث بهذه الزيادة كما قال الألباني ظعيف، لا يشربن أحد منكم قائمة فمن نسي فليستقئ، فهو ضعيف بهذه الزيادة. لكن صح الحديث بلفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له فيه، فقال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. وهذا الحديث أخرجه الدارمي والإمام أحمد والصحابي، وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين إلا واحدا وهو ثقة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقه. وصح هذا الحديث برد آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه، قه يعني يأمره بالتقيؤ إلى شرب، قه قه. فقال لمه، لمه بالهاء، قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ هل كنت ترضى أن يشرب معك القط من نفس هذا الموضع الذي شربت منه؟ أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء. لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطحاوي وله إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء. وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الشرب قائمة، وفي لفظ زجر عن الشرب قائمة. وهذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والطيالسي وأحمد وأبو يعلى والضياء، وزاد الأخيران: والأكل قائما. نهى عن الشرب قائما والأكل قائما، وفي لفظ زجر عن الشرب قائما. وفي هذه الزيادة، زيادة أحمد أبو يعلى والضياء، اللي هي زيادة والأكل قائما، فيها مطر الوراق وهو ضعيف وقد خولف. ففي رواية مسلم وغيره قال قتادة: فقلنا فالأكل، فقال: ذاك أشر وأخبث، ذاك أشر وأخبث. فخلاص الكلام أن هذه الزيادة مدرجة في الحقيقة، هي مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بالأكل. ظاهر النهي في هذه الحديث يفيد تحريم الشرب قائما إلا من عذر، يعني ظاهر قوله نهى وقوله عليه الصلاة والسلام زجر، وهذا أقوى طبعا في الدلالة، زجر عن الشرب قائما. جاءت أحاديث كثيرة فعلية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب قائما. فاختلف العلماء في التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث، وجمهور العلماء على أن النهي للتنزيه، أنه يكره أن يشرب الرجل وهو واقف وهو قائم، واضح؟ وأنه يستحب أن يجلس للشرب، إذا أراد أن يشرب أن يجلس. فجمهور العلماء قالوا إن النهي للتنزيه، وإن الأمر بالاستقاء إنما هو للاستحباب، أنه يستحب الاستقاء لمن شرب يعني قائما. واستدلوا أيضا بحديث مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه شرب يعني قائما، واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب في الحج من زمزم قائما. خالف ابن حزم رحمه الله تعالى جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن النهي إنما هو للتنزيه، وأن يعني الأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب. فذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى التحريم، قال إنه يحرم أن يشرب الرجل من قيام. واستدل من يعني قال بهذا القول بأن لفظة زجرة لا تساعد على قولهم إنه للتنزيه، فيعني يبعد أن تكون لفظة زجرة يقصد بها مجرد التنزيه. كذلك أيضا الأمر بالاستقاء فيه مشقة قد تتنافى مع القول للتنزيه، لأن الإنسان بطبيعته يجد مشقة في أن يكون بهذه الاستقاء. وقالوا إنه يصعب أن يكون هناك شيء مثل هذا الأمر وهو الاستقاء بشيء يعني مستحب، مجرد شيء مستحب ويكلف فيه بذلك. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، أي من هو الشيطان، يعني فيه تنفير شديد عن أن يشرب الرجل من قيامه. وقال من ذهب إلى التحريم قالوا إن ذلك يوقف أن يكون أيضا في أمر مستحب. وقال القائلون بالتحريم أن النهي بالتحريم قالوا إنه تحمل الأحاديث التي استدل بها من قال يعني بجواز الشرب قائما على أن ذلك كان العذر، تضيق المكان مثلا، الزحام أو ضيق المكان، أو كون القربة نفسها معلقة مثبتة ومعلقة فيضطر أن يشرب يعني قائما. وفي بعض الأحاديث إشارة إلى شيء من ذلك. على أي الأحوال مهما كان خلاف العلماء في هذه المسألة، فإنه يتحصل لنا أن من أداب الشراب أن يشرب الرجل من جلوس، أن يشرب من جلوس لا من قيام، لهذه الأدلة التي ذكرناها. وأولها قوله عليه السلام: لا يشربن أحد منكم قائما فمن